إذاعة العراق الحر في براغ. مفاهيم. برنامج أسبوعي يعرض لمفاهيم في الفكر والمعرفة. مفاهيم من إعداد وتقديم أكرم أيوب.
مستمعي الكرام، أهلا بكم في هذه الحلقة من مفاهيم، والتي نقدم فيها القسم الثاني من مفهوم القضاء الاستثنائي. وقد قدم الدكتور منذر الفضل الخبير القانوني والأستاذ الزائر في كلية الحقوق في لندن في القسم الأول تحديدا لمفهوم القضاء الاستثنائي، وتناول صورا من هذا القضاء كما عرض للأسس التي يستند إليها مفهوم العقاب في القضاء الاستثنائي. واليوم نبدأ الحلقة بالسؤال عن الجوانب السلبية للقوانين الاستثنائية.
القوانين الاستثنائية في الحقيقة هي قوانين غير عادية، يعني غير عادية، لأن أي قانون لا يمكن أن يصدر بمزاج شخص أو بمزاج حاكم. القانون حينما يصدر بناء على وجود ظاهرة موجودة في المجتمع. هذه الظاهرة يجب أولا دراستها، ثم تحليل أسبابها، ثم إيجاد العلاج الناجع لها. العقاب ليس بالضرورة هو العلاج الناجع، لا، وإنما في الواقع العقاب قد يعطي مردود سلبي. فالظواهر الاجتماعية السلبية اللي تكون موجودة، وبالذات طبعا احنا نعرف أنه في أثناء الحروب تكون انتهاكات حقوق الإنسان بشكل بليغة أكثر من الوضع العادي، لكن هذه القوانين التي تصدر هي في الواقع من قرارات مزاجية، يعني غير قائمة على أي دراسة وعلى أي استشارة لأي خبير قانوني أو لأي لجنة قانونية. ولذلك هذه يعني الآن يعني تسجل في كل المحافل الدولية لغير صالح شعب العراق وتاريخ العراق. ولهذا نحن نعتقد بأن أي ظاهرة موجودة في المجتمع العراقي يجب أن تدرس هذه الظاهرة أولا، ويستشار فيها الخبراء بعلم النفس، بعلم الاجتماع، بعلم القانون، ثم يصدر قانون بعد دراسات. وهذه في الواقع ليست جديدة، يعني أنا أتذكر في عام 75 كان هناك عملية إصلاح النظام القانوني ككل في الدولة العراقية، واستشير كثير من الخبراء القانونيين والقضاة، وقدمت أوراق عمل لتحسين وضع المرأة في العراق، لتحسين الوضع المرأة الحقوقي في العراق، لتحسين كل مجالات البناء القانوني. لكن هذه العملية كانت عبارة في الواقع عن يعني خدعة، أستطيع أن أسميها، ليست فيها نوع من الجدية، لا على مستوى بناء دستور دائم للعراق، ولا على مستوى إصلاح النظام القانوني في العراق في الجانب الجنائي. الآن قانون العقوبات العراقي على سبيل المثال أصله من الهند، أصله هندي، ومن جاء الاحتلال البريطاني إلى العراق ودخل عن طريق البصرة جاب هذا يعني القانون وسمى قانون العقوبات البغدادي، ثم في عام 69 تعدل وسمي قانون العقوبات العراقي. النصوص القانونية الموجودة في هذا القانون في الحقيقة كثير منها تتعارض بشكل صريح مع القيمة الإنسانية للإنسان، مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، مع أبسط الحقوق للبشر. وقس على ذلك حتى بالنسبة لقانون الأحوال الشخصية، بالنسبة للقوانين الأخرى اللي نافذ الآن. أما بالنسبة إلى القرارات الصادرة عن مجلس قيادة الثورة، والتي لم نعد نتمكن من أن نتابعها أو نحصيها بسبب كثرتها وقسوتها، فحقيقة هذه يعني تحتاج جهد كبير من لجان قانونية متخصصة تحصي هذه القرارات، ثم تعيد عملية بناء النظام القانوني في العراق، وفي المقدمة من ذلك ضمان التعويض لكل متضرر من العراقيين أو كل أسر المتضررين من هذه القوانين التي اتسمت بالقسوة المفرطة في أرض مثل أرض الحضارات في العراق.
وسألنا عن المعايير الدولية للمحاكمات.
نعم، يعني هو حقيقة أولا عملية يعني أن تكون هناك يعني قضاء عادي، وهذا القضاء العادي أن يكون فيه في الحقيقة ضمانات أساسية بتوفير محامي، وأن تكون المحاكمة علنية وليست سرية كقاعدة. يجوز أن تكون سرية إذا كان فيها أسرار تخص الدولة أو يعني تمس الحياة الخاصة للإنسان، وأن أيضا بنفس الوقت أن يكون هذا القضاء مستقل، لا يجوز أن يكون هناك تدخل من أي طرف وبالذات من قبل السلطة التشريعية أو من قبل السلطة التنفيذية، وأيضا أن حقيقة يعني إذا أريد أن يتاح أيضا إلى وسائل الإعلام أو إلى مراقبين دوليين أيضا تتوفر يسمح لهؤلاء أن يدخلوا قاعة المحكمة خلال المحاكمة العلنية لمراقبتها، وأن تنشر قرارات المحاكم حتى يستطيع أن يطلع عليها الناس إلا إذا كانت تمس الحياة الخاصة لهم، ثم أن يكون قرار الحكم الذي يصدر من المحكمة فيه طرق قانونية معروفة للطعن بها. يعني محكمة إحنا الآن انتقدنا محكمة أمن الدولة ومحكمة الثورة، ليس في هذه المحاكم أي طريق من طرق الطعن، يعني من يصدر قرار قطعي وبالتالي يصادق عليه رئيس الدولة، بينما في القضاء العادي أي قرار حكم يصدر من محكمة جنائية على سبيل المثال هناك طرق للطعن أمام المتهم إلى أمام محكمة الاستئناف، ثم إذا رغب بأن يطعن بهذا الحكم أمام محكمة التمييز أن يطعن بقرار أو حكم محكمة الاستئناف إلى المحكمة العليا وهي التمييز، ثم يستطيع أي مواطن، هذا كلامنا أمام دولة القانون، يستطيع أي مواطن أن يطعن بدستورية هذا القانون أمام محكمة دستورية عليا. نحن في العراق لا توجد عندنا محكمة دستورية عليا، المحكمة الدستورية العليا صفة ملازمة لدولة القانون لأنها تقوم بعملية الرقابة القانونية على شرعية هذا القانون وعدم شرعيته. كثير من القرارات الصادرة من مسقى الثورة تتعارض مع الدستور، كثير من القرارات الصادرة من مسقى الثورة تتعارض مع القوانين النافذة، يعني أصبحت الحقيقة العملية فيها نوع من التداخل الخطير بالنسبة لهذا الموضوع. فالمعايير الأساسية للمحاكمة في الحقيقة يعني منصوص عليها في الدستور العراقي النافذ، ومنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وهي أهم مبدأ هو عملية استقلال القاضي في إصدار الحكم وفقا لما يعني مو ضمير الشخصي لا، وإنما القواعد الموضوعية المستقات من قبل القاعدة القانونية المعروضة أمامه للفصل في النزاع.
واستفسرنا عن وضع القوانين أو تغييرها وفقا للرغبات الشخصية للقابضين على السلطة.
هو حقيقة يعني هذه كارثة أخرى نتكلم عنها، يعني صفات دولة القانون أن الحاكم والمحكوم، القوي والضعيف، الغني والفقير، كلهم يخضعون بالتساوي أمام القانون، وخلاف ذلك نسميها دولة لا قانون. الدستور وهو القانون الأساسي لكل دولة يفترض أن يكون فيه احترام كبير. عملية التعديل هي مو يعني يجب يعني تكون مزاجية بيد الحاكم يغير ويعدل ويضيف ويقيم أو يفصل الدولة عليه فقط، هذا منتهى الكارثة حقيقة. ولذلك العراق تعرض إلى هذه الكوارث التي أهدرت ثرواته وشردت أبناءه وهجرت عقوله، هذه كارثة كبيرة بحد ذاتها في الواقع. لماذا؟ لأنه لا يوجد هناك احترام للقانون وللدستور، وهذا الاحترام هو لا يجب أن لا يكون قسريا، احترام طوعي. فعملية تفصيل الدستور حسب مقاسات شخص في أي مكان في الأرض، هذه جريمة يتحملها الحاكم ولا يمكن أن يغفر له التاريخ مثل هذا الفعل. ولذلك نحن نعتقد بضرورة إنشاء محكمة دستورية عليا، وأن يكون الحاكم تحت القانون وليس فوق القانون. وعملية خضوع الحاكم والمحكوم للقانون هذه من أسس دولة المؤسسات الدستورية. بخلاف ذلك الدولة، أي دولة تدخل في سلسلة من الكوارث بعد الكوارث، يعني كارثة تلد كارثة أخرى، وهذا ما نشهده الآن في العراق. فإذا ما تم عملية تعديل الدستور فهذه ليست عملية حقيقة غريبة في ظل الوضع الحالي في العراق مع الأسف الشديد، لكنها في الواقع أنا في تقديري ستجلب كارثة أخرى كبيرة على العراق، والعراق لم يعد يتحمل بشعبه الذي ابتلي بهذه الجروح الكبيرة، لم يعد يتحمل المزيد من الكوارث التي تعرض لها عبر هذه يعني ربع القرن الماضي.
وسألنا عن التصورات التي يحملها الفضل فيما يتعلق بالنظام القانوني في عراق المستقبل.
عراق المستقبل حقيقة يعني أول مبدأ يجب أن يكون، نحن نقول هذا الكلام علانية وقلناه أيضا ونحن في العراق، يعني هذا الكلام أنا قلت أكثر من مرة في العراق حينما كنت موجود قبل أكثر من 20 سنة، وأقول الآن يجب إلغاء عقوبة الإعدام أولا من جميع القوانين والقرارات العسكرية، ثم إلغاء كل قضاء استثنائي أو قضاء سياسي أو قضاء خاص أو إحالة هذه القضايا إلى القضاء العادي، واحترام القضاء واحترام استقلاليته واحترام مبدأ الفصل بين السلطات. الآن لا يوجد فصل بين السلطات، إذن يجب أن يكون هناك فصل بين السلطة التشريعية واختصاصاتها والسلطة القضائية واختصاصاتها والسلطة التنفيذية واختصاصاتها، وأن تنشأ محكمة دستورية عليا، وأن يتم تداول سلمي للسلطة، وأن يكون هناك في الحقيقة يعني تعويض لكل الناس الذين تضرروا من هذه الحروب ومن هذه القوانين القاسية الغير المنطقية، وكذلك منع العمل الحزبي والسياسي بين صفوف القضاء. يعني القضاء مستقل لا يجوز تسييسه، الآن القضاء مسيس، وكذلك لابد من أن يكون هناك في الحقيقة يعني إلغاء لكل هذه القرارات التي صدرت نسميها تشريعات القسوة أو قرارات القسوة في المرحلة الحاضرة أو المرحلة السابقة، لغرض أن يكون تأسيس مؤسسات دستورية صحيحة اختصاصاتها معروفة في الدستور وفي القانون، وأن يتم عملية تعديل دور المرأة الحقوقي في قوانين عراق المستقبل، وإلغاء التمييز بين الجنسين في تولي مناصب القضاء أو منصب القضاء. البناء القانوني هو في الحقيقة بناء متكامل، يعني لا يمكن أن تصلح جزء ولا تصلح جزء أو تترك الجزء الآخر. العملية مترابطة بين القانون والقضاء. القوانين النافذة الآن هي قوانين لا تنسجم مع 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 دولة المجتمع المدني، لا تنسجم مع احترام حقوق الإنسان، والقضاء الآن يعيش محنة كبيرة. هذه المحنة تحتاج إلى كلام طويل عنها في الحقيقة، ونتألم جدا، يعني نتألم جدا للوضع الذي وصل إليه القضاء العراقي، برغم أن الكثير من القضاة المعروفين بنزاهتهم وعلمهم وإمكاناتهم الكبيرة حقيقة يعني ليس بأيديهم مفاتيح الحل للخروج من هذه المحنة. فيعني هناك أفكار كثيرة بالنسبة إلى موضوع إعادة بناء إصلاح النظام القانوني أو إعادة بناء النظام القانوني في العراق وإعادة بناء وضع القضاء في العراق، ونؤكد على ضرورة إلغاء كل قضاء استثنائي، كل قضاء سياسي، كل قضاء عسكري، وإحالة هذه الأمور إلى القضاء العادي، مع إلغاء تشريعات القسوة المفرطة التي تسيء لتاريخ العراق ولحضارته ولشعبه.
وسألنا عن إمكانية قيام النظام الحالي بإجراء إصلاحات تستوعب الجوانب التي طرحها ضيف الحلقة.
أنا لا أعتقد أن النظام الحالي يستطيع القيام بذلك. النظام الحالي وضع نفسه في مأزق كبير، وهو يدافع عن الرمق الأخير مع الأسف، وهذا أخطاءه، هذه الأخطاء التي ارتكبها هو الذي يتحملها، ولذلك فإن النظام الحالي لا يستطيع ولن يستطيع القيام بعملية إصلاح النظام القانوني في العراق وإصلاح نظام القضاء في العراق، والكل يعرفون ذلك في داخل العراق، ولكنهم لا يستطيعون الكلام. وأنا على علم جيد بكل تفاصيل الأمور وبكل الشخصيات الحقوقية الموجودة في داخل العراق. كثير من الأفكار القيمة عندهم، ولكنهم لا يجرؤون، لا يستطيعون قول الحقيقة، وهذه كارثة أخرى. إذن ما العمل؟ العمل أنا في تقديري أن المستقبل سيكون لغير صالح هذا النظام، وإنما لابد أن يكون لصالح الشعب العراقي في خياره، في اختياره إلى بناء مؤسسات دستورية، حياة جديدة في بناء دولة قائمة على أساس القانون. هذه ليس بين ليلة وضحاها يمكن أن تتحقق، لكنها تحتاج إلى جهد كبير، ولا بد من أن يقوم حقيقة كل المتخصصين يعني بهذا الدور تحقيقا لوطنيتهم ولحبهم للعراق، لأن العراق هو ليس لملك حاكم أو شخص، العراق هو ملك لكل العراقيين، فالحكام زائلون والشعوب باقية.
في ختام حلقة اليوم من مفاهيم أتقدم بالشكر والامتنان للدكتور منذر الفضل.
كنتم مع البرنامج الأسبوعي. مفاهيم. مفاهيم من إعداد وتقديم أكرم أيوب.
سيداتي وسادتي، مدينة أربيل تشهد مساء هذا اليوم تظاهرة جماهيرية مناهضة للإرهاب على خلفية الأعمال الإرهابية التي وقعت في المحافظة في الآونات الأخيرة. مراسلنا في أربيل أحمد سعيد أمدنا بتفاصيل هذا الموضوع في التقرير التالي.
تشهد أربيل مساء هذا اليوم تظاهرة ضخمة مناهضة للإرهاب، فيما دعت نقابات عمالية وأحزاب سياسية إلى التعاون وتوحيد الصف ضد الإرهابيين والجماعات الإرهابية ومعاقبتها، كما احتل التنديد بالإرهاب افتتاحيات الصحف المحلية. ينظم مركز خاتوزين المستقل للنشاطات الاجتماعية في أربيل مساء هذا اليوم الأربعاء تجمعا جماهيريا حاصدا، وذلك تكريما لضحايا العملية الإرهابية التي نفذت مساء يوم 26 من حزيران الماضي في حديقة عامة ومطعم عائلي باسم بروسك، وأدت إلى جرح أكثر من 20 شخصا معظمهم كانوا من النساء والأطفال، ومقتل صبي باسم أحمد سنان. وستشترك في الفعالية الجماهيرية هذه منظمات حماية الطفولة ومنظمات الدفاع عن حقوق الإنسان والمنظمات المهنية في كردستان، وذلك بناء على نداء وجهه إليها المركز المذكور. وتتضمن الفعالية التي هي في جوهرها معادية للإرهاب تنظيم مسيرة جماهيرية، إضافة إلى تجمع لمدة 3 ساعات في المكان الذي نفذت فيه العملية الإرهابية تلك بواسطة تفجير كمية من مادة TNT. وعلى الصعيد ذي الصلة، دعت 18 نقابة وجمعية مهنية وجماهيرية إلى فرح وإدانة العملية الإرهابية تلك، ونددت المنظمات هذه بتلك العملية، وطالبت في بيان أصدرته أمس الثلاثاء مواطني الإقليم والأحزاب والأطراف السياسية كافة للتعاون مع أجهزة الأمن الكردستانية من أجل سد الطريق أمام العمليات الإرهابية والحيلولة دون تكرارها. من جانب آخر، كانت 3 أحزاب كردستانية، الحزب الشيوعي الكردستاني والاتحاد الإسلامي الكردستاني والحركة الديمقراطية الآشورية، قد دعت في اجتماع لها عقدته قبل أيام السلطات في الأقليم إلى البحث عن القتلة ومعاقبتهم، فيما دعت الحركة الشعبية الكردستانية التي تتمتع بعضوية المجلس الوطني الكردستاني من خلال صحيفتها صوت الشعب إلى ملاحقة الإرهابيين ومواجهتهم بحزم. أما صحيفة الأهالي الناطقة باسم منظمة أصدقاء الديمقراطية في أربيل فقد وصفت الإرهابيين بالطاعون، وأضافت في افتتاحية آخر عدد لها بأن الإرهاب الأسود على الأبواب، إما أن نقضي عليه بسرعة وحزم أو أنه سيغرقنا جميعا في ظلامه. وكأن الدكتاتورية والفقر لم تعد تكفي بلاياها، أو كأن الإرهاب كان ينقصنا، حسب تعليق الصحيفة. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، أربيل.
ونبقى مستمعين الكرام دقائق أخرى في كردستان العراق، حيث وافانا مراسلنا سعد عبد القادر من السليمانية بتقرير عن الاجتماعات التي عقدها مسؤولون حكوميون مع عدد من مكاتب الأمم المتحدة لدراسة المشاريع التي تنفذها الأمم المتحدة ضمن القرار الدولي 986.
تعتزم منظمة شؤون صندوق الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف عقد مؤتمرين في السليمانية وأربيل لبحث برامجها في كردستان وسبل تنظيم مهامها مع حكومة الإقليم على نحو أفضل. أعلن ذلك أندري لابير منسق الأمم المتحدة يونيسيف خلال اجتماعه مع عدنان المفتي نائب رئيس الوزراء. وأكد نائب رئيس الوزراء في هذا الاجتماع على استعداد الحكومة للتعاون مع المنظمة في المجالات المختلفة، مؤكدا دعم حكومة الإقليم لإنجاح مشاريع وبرامج القرار الدولي 986 عموما ومشاريع يونيسيف على نحو خاص. هذا وخلال اجتماعات متعددة أخرى عقدها المسؤولون الحكوميون في حكومة إقليم كردستان العراق التي تتخذ من السليمانية مقرا لها مع مسؤولي مكاتب ومنظمات الأمم المتحدة، أبدأ المسؤولون الحكوميون كامل استعدادهم للتعاون مع منفذي برامج القرار 986 مثمنين أعمال المنظمات والمكاتب، فيما دعوا إلى الإسراع في تنفيذ البرامج والمشاريع التي ما زالت تحت التنفيذ. وفي هذا السياق التقى الدكتور جلال شفيق وزير التعليم العالي والبحث العلمي، التقى السيد عبد الحق عمراني مسؤول منظمة العلوم والثقافة يونسكو في كردستان، والدكتور نيستور بالموريس مدير شؤون المنظمة في السليمانية مع هيئتها الفنية. دعا الوزير المنظمة إلى الإسراع في دعوة فريق هندسي دولي لتحديد موقع بناء كليات جامعة السليمانية في مجمعها الجديد في منطقة قلياسان في ضواحي السليمانية. وفي جانب آخر من الاجتماع أكد على ضرورة الموافقة على الميزانية المخصصة للمرحلة السابعة من القرار الدولي 986 التي تتضمن مشاريع هامة للتعليم العالي، منها بناء كليتي الزراعة والطب البيطري في منطقة بكرجو في السليمانية، والمرحلة الأولى من بناء 110 وحدات سكنية لأساتذة الجامعة في المنطقة ذاتها، وبناء قسمين داخليين لطلبة الجامعة في حي الإسكان في المدينة، وإنشاء مبنى بأربع طوابق للمعهد الفني إلى جانب مشاريع أخرى. ومن جهة أخرى التقى فاتح عبد الله وزير البلديات والسياحة وفدا من صندوق الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف برئاسة مسؤول قسم مشاريع الماء والمجاري، وبحث الجانبان في هذا الاجتماع كيفية تنفيذ مشاريع المنظمة في عدد من مدن وقطبات كردستان. وأكد وزير البلديات والسياحة على ضرورة إسراع اليونيسيف في تنفيذ عدد من المشاريع الهامة التي لم تتخذ الخطوات الجادة لإنجازها إلى الآن، وقد تأخر تنفيذها عن الفترة المحددة لها، وبالمقابل أنها مسؤولة قسم مشاريع الماء والمجاري في المنظمة، مؤكدا على بذل الجهود المكثفة من أجل الإسراع في تنفيذ هذه المشاريع. هذا واجتمعت الدكتورة جنان قاسم وكيلة وزارة الصحة، هي الأخرى مع وفد من منظمة الصحة العالمية المعروفة بـ WHO. والاجتماع ضم مسؤول مشاريع المنظمة في مكتب أربيل الدكتور صديقي والدكتور محمد كاكار من مكتب السليمانية. جرى في اللقاء بحث مشروع تحديث وتوسيع المستشفى العام، والذي من المقرر أن يبدأ في المستقبل القريب، حيث خصصت له الميزانية أيضا، كما جرى بحث مشروع تحديث مستشفى في قرية قرقة من ضواحي مدينة السليمانية، وسيتحول هذا المستشفى إلى مستشفى عصري ومتقدم للأمراض النفسية. كما جرى في اللقاء بحث إنشاء مستشفيات في قصبات بيتوين وخلعدة ودوكان وطاسوجة. واجتمعت الدكتورة جنان قاسم أيضا مع وفد من منظمة صندوق الأمم المتحدة للرعاية رعاية الطفولة يونيسيف، لبحث التعاون الذي تقدمه المنظمة في مجالات الصحة. كما تقرر في الاجتماع تطوير برامج الوقاية والتوعية الصحية في المجتمع عموما، وإيلاء المزيد من الاهتمام بالأطفال والنساء على نحو خاص. سعد عبد القادر، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة السليمانية.
مستمعينا الكرام، التقى مراسلنا في القاهرة أحمد رجب مع اثنين من المحللين السياسيين المصريين، وتحدث معهما حول مسار العلاقات بين العراق ومصر.
العلاقات المصرية العراقية وموقف القاهرة من التهديدات الأمريكية بتوجيه ضربة للعراق، وهل يمكن أن تقف القاهرة موقفا داعما في حال توجيه الضربة، والضمانات الأمريكية المطروحة لدول المنطقة في حال توجيه ضربة عسكرية إلى بغداد؟ كل هذه الأسئلة كانت موضوعا لندوة أجرتها إذاعتنا مع اثنين من الخبراء المصريين، هما الكاتب الصحفي المصري أسامة الغزولي والخبير السياسي محمد السيد. وسألناهما أولا حول العلاقات المصرية العراقية، خاصة مع ما تتمتع به بغداد من دعم سياسي من قبل القاهرة. وقال أسامة الغزولي:
أنا أوافقك القول أن هناك تحسنا في العلاقات على المستوى الاقتصادي، أما على المستوى السياسي فعلاقات مصر بالعراق منذ عدة سنوات وصلت إلى مستوى معين من التحسن ووقفت عنده، ولكن يمكن أن نقول إجمالا أن العلاقات بين مصر والعراق تتحسن في الإطار الذي تسمح به الظروف الدولية، والذي يستجيب في الوقت ذاته لتوجهات الشارع المصري، وهي بذاتها وهي عينها توجهات الشارع العربي العام، وهي توجهات تفرض تحسن في العلاقات قدر الممكن مع العراق، كما تستجيب أيضا للاحتياجات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين. ولكن أحب أن أقول أن هذا التحسن مبالغ فيه وفي تصويره من جميع الأطراف، ويبدو على السطح أفضل بكثير مما هو في حقيقته.
يعني أستاذ محمد السيد، إلى أي مدى تتفق مع ما قاله الأستاذ أسامة الغزولي؟
أتفق كثيرا مع هذا الطرح. لو لاحظت أن أكثر ما يكتب عن العراق والتعاون مع العراق ومصر هو في مجال التعاون الاقتصادي، ومعظمه ليس من مؤسسات رسمية ولكن من رجال أعمال يتعاونون مع العراق. حتى أن عندما يحاول بعض المحللين في الصحف المصرية الإشارة إلى حجم التعاون الاقتصادي بين مصر والعراق، فإنهم يوجهون سهام انتقادات الحجم المبالغ فيه لما ينشر في بغداد. التعاون السياسي بين مصر والعراق كأنظمة شبه مفقود. مصر تتعاون مع قضية عراقية ومع قضية عربية في الأساس، ومع قرارات قمة عربية ومقررات دولية، ولكن مع النظام العراقي لا تجد أي مجال أو أي رؤية للتعاون أو حتى للتعاطف مع نظام بغداد أو مع مصيره، إذا يمكن القول في هذه النقطة.
الحقيقة اللي يثبت كلام الأستاذ محمد أنه لو أن هناك إطارا استقرت عنده العلاقات بين البلدين لما كنا شاهدنا الانفجارات السياسية التي تحدث بين الحين والحين على مستوى الإعلام العراقي باتجاه القاهرة. نحن نسمع عن هذا التحسن منذ سنوات طويلة ونتابع مظاهره كتحسن محدود، ولكننا نلاحظ أيضا أن ذلك لم يمنع طوال هذه السنوات الأخيرة لم يمنع أن تكون هناك انفجارات أو حملات تعلو وتنخفض من اتجاه الإعلام العراقي باتجاه مصر، وفي أغلب الأحيان يقابلها رد إعلامي من صحفيين مصريين ربما بنفس المستوى من الحدة. لو أن هناك علاقات مستقرة أو لو أن هناك علاقات وصلت لدرجة معينة من التوازن لما كنا شاهدنا مثل هذه الحملات المتبادلة التي تظهر بين الحين والآخر.
يعني هل تسمح العلاقات المصرية العراقية القائمة حاليا بأن تقدم مصر الدعم للعراق في مواجهة الضربة الأمريكية المحتملة لبغداد؟
على مستوى السياسي هناك مقررات عربية تنطلق منها القاهرة، مقررات القمة الأخيرة، ولكن هناك مقررات دولية وواقع عملي تقف وراء الولايات المتحدة لم تستطيع القاهرة وأي عواصم أن تتلاعب فيه كثيرا. المحددات العربية والأفق السياسي والاستراتيجي العربي محدود في هذه النقطة. القاهرة موقفها متوازن كثيرا في هذه النقطة. آخر ما يمكن أن تقرأه في صحف القاهرة أو تصريحات المسؤولين المصريين تصريحات الرئيس مبارك والتي نقلها الوفد الأمريكي على لسانه اليوم بأن القاهرة ترفض توجيه أي ضربة للعراق، وهذا ما أكد وزير الخارجية المصري أحمد ماهر اليوم. هذا هو ملامح الموقف المصري المعلن حتى الآن. أما إذا تغير أو إذا قررت الولايات المتحدة توجيه ضربة إلى العراق فما هي ملامح الموقف المصري؟ لا يمكن التعويل كثيرا على ثبات هذا الموقف أو أي موقف العربية الأخرى.
الحقيقة أنا أختلف مع الأستاذ محمد فيما هذا بليه، لأن أي نوع من التطور العسكري بين العراق وبين قوة عالمية لن يقابل من العالم العربي بكثير من الفعل، لأن المشهد الدولي الآن لا يتيح لأي إنسان لأي طرف دولي أن يكون فاعلا خارج إقليمه إلا لقوة محدودة جدا. وبالتالي فالموقف المصري أو الموقف العربي بإزاء أي عمل عسكري ضد العراق سيكون موقفا خاضعا لتحديدات وأعباء تثقل حركته وربما نقول تحول دون أي تحرك، بمعنى أن مصر ترفض توجيه ضربة عسكرية العراق. هذا سر معلن أو هذا ليس سرا بالمرة، ولكن مصر أو سوريا أو المملكة العربية السعودية أو الأردن أو غيرهم لن يستطيعوا أن يفعلوا شيئا في مواجهة تصعيد عسكري ضد العراق، بدليل أن العراق تعرض طوال السنوات الماضية
10 سنوات تقريبا لعمليات عسكرية أمريكية تختلف شدتها بين الحين والحين، ولكن لا يملك أي طرف أن يتصرف إزاءها إلا بإصدار إلا بالإعلان عن موقف. الظرف الدولي الآن، وهذا ساهم العراق في صنعه، وقد تكون هذه مفارقة تاريخية. الظرف الدولي منذ عام 1990 وحتى الآن عبارة عن مسرح كبير عليه لاعب واحد، والباقون عوامل مساعدة تتحرك ربما بإشارة من هذا اللاعب الواحد. وبالتالي ففي مواجهة أي عمل عسكري، أنت قلت دعم في سؤالك، قلت تدعم تقدم دعما، ليس هناك مجال لدعم مادي من أي طرف إقليمي تجاه طرف آخر إلا في حدود الاستراتيجية التي تتحدد الآن في واشنطن، وأي كلام غير ذلك هو نوع من الأحلام لا مجال لها. حركة الدول خارج حدودها محدودة جدا، هناك تقييد دولي شديد منذ سقوط الاتحاد السوفيتي، أخبار حياتك، وبالتحديد فترة سقوط الاتحاد السوفيتي هي فترة غزو العراق للكويت، وتحديد وتحرير الكويت من الغزو العراقي. في تلك السنوات الحاسمة من 89 ل 91 تحدد المشهد الدولي الذي نعيشه الآن، وأصبح اللاعب على المسرح الدولي واحد، والباقون كومباس.
أستاذ أسامة الغزولي، منذ أيام قليلة قال الرئيس المصري حسني مبارك في لقاء له مع الحرس الجمهوري أنه يأمل في أن يستجيب العراق لقرارات الشرعية الدولية ويعيد المفتشين الدوليين ليجنب شعبه ويلات كثيرة. هل تعتقدون أن هذا التصريح أو هذا الإعلان من الرئيس مبارك يعني أن هناك شيء ما قد اقترب، أو أن هناك تحرك من الممكن أن يكون على الساحة الإقليمية قريبا؟
الحقيقة أن هناك مؤشرات كثيرة تقول أن الموقف من العراق ربما يقترب من الحسم، وهذه المؤشرات أغلبها صدر عن واشنطن، لم يكن كلها، ولم يصدر عن عواصم إقليمية في المنطقة. يكاد يكون هناك كلام صريح الآن عن قرب إسقاط أو محاولة إسقاط نظام الرئيس صدام حسين، والرئيس الأمريكي أصدر تعليماته المعلنة والمعروفة لنا جميعا والتي صدرت ربما في خلال الأسبوعين الماضيين للمقابلات الأمريكية، بأن تبدأ عملياتها المغطاة covert operations لإسقاط الرئيس صدام حسين. وبالتالي فالأمور تقترب ربما في الخريف المقبل، لأنه في الصيف نحن نعلم أن الجند الأمريكي لا يحارب في الحر، وأول فصل معتدل هو فصل الخريف، فربما يكون في الخريف المقبل بداية عمليات. ووصل الأمر إن الإعلام الأمريكي حدد زمنا لإسقاط صدام حسين بالسلب، قال إن هذه العملية لن تستغرق 5 سنوات كما يقال، ولكنها ستستغرق أقل. إذا هناك إشارات واضحة لأن عملا أساسيا عسكريا وسياسيا ضد نظام الرئيس صدام حسين هو الآن في سبيله إلى أن يبدأ، وهناك أيضا شبه تحديد للإطار الزمني لهذا العمل، وهناك إشارة واضحة إلى العمليات التمهيدية والتي قيل أنها العمليات المغطاة.
أستاذ محمد، هل يمكن اعتبار التقارير التي قيلت في القاهرة أو ترددت حول الزيارة التي قام بها وفد من مجلس الشيوخ الأمريكي أنها جاءت لاستطلاع رأي العاصمة المصرية في الموقف الأمريكي من العراق؟
الموقف الأمريكي تقصد؟
نعم، الموقف الأمريكي.
الموقف الأمريكي
المصري إزاء الموقف الأمريكي من العراق.
الموقف الأمريكي من العراق واضح، إنما استطلاع الموقف المصري والجديد فيه قد يكون هذا ما بحثه الوفد، خاصة أنه لم يقتصر على مقابلة مسؤولين ضمنهم رئيس الدولة الرئيس محمد حسني مبارك، ولكن استقبل برلمانيين واستقبل لجان سياسية وشعبية. أكيد من التقارير التي قيلت بعد اللقاءات أن الوفد الأمريكي استمع إلى آراء مخالفة لما تراه واشنطن، لما تراه مؤسسة الرئاسة ومؤسسة الكونجرس لضرب صدام حسين وأسقاط نظامه. الموقف المصري الإجمالي من ضرب الرئيس، من ضرب العراق، هو رافض لهذا الضرب. وربما اتفق مع الاستاذ اسامه الغزولي في نقطه أن العرب جميعا لن يستطيعوا أن يوقفوا هذه الضربة، ولكن اتصاق الأنظمة السياسية العربية مع جماهيرها ومع الرأي العام العربي بكل ما فيه ستجد فيه ملامح أعلى في مخاطبة الرأي العام في رفض الضربة، في رفض في محاولة استصدار قرار من العراق بقبول عودة المفتشين، استصدار قرار من الأمم المتحدة بأن العراق أوفى ما عليه، لأنهم يعلمون جميعا أن الضربة هذه المرة لن تكون ضربة إجهاضية ولكن ضربة للتخلص من النظام العراقي وأنها ستطول الشعب العراقي نفسه. فأتوقع أن يكون هناك ضغط شعبي، ضغط برلماني، ضغط سياسي لمحاولة تجنب هذه الضربة قدر الإمكان.
الآن
الحقيقة أنه من الممكن طبعا أن تكون هناك جهود للحيلولة دون وقوع هذه الضربة، ولكن شعوري أنا ورؤيتي لما يجري هو أنه إذا بدأ الأمريكيون عملا عسكريا ضد العراق فيصعب أن يوقفهم أحد، وعواصم المنطقة تدرك ذلك. نمرة واحد. نمرة اثنين، أظن أن التحفظ الأساسي عند عواصم المنطقة، ولا أتكلم هنا عن القاهرة ولكن أتكلم عن العواصم الفاعلة في المنطقة بشكل عام، التحفظ الوحيد هو أن تدخل المنطقة في دوامة عمليات ضد بلد رئيسي في الشرق العربي تملأ المنطقة بالاضطراب دون أن تغير شيئا. أما إذا كان هناك عمل حاسم يحدث تغييرا فعليا في العراق فإن أحدا لن يستطيع أن يوقفه، هذه نقطة. ونقطة أخرى، ربما كانت كل عواصم المنطقة الآن بحاجة إلى كسر هذا الجمود وإخراج العراق من عزلته ومن أزمته الراهنة بأي صورة من الصور.
الأستاذ أسامة الغزولي والأستاذ محمد السيد، شكرا لكما.
وأيضا شكرا لكم أعزائي المستمعين لمتابعتكم. أحمد رجب، إذاعة العراق الحرة، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
أيها الأصدقاء، ومسك الختام في منهاج هذا اليوم هي أغنية ما أصبر للمطربة العراقية فريدة محمد علي.
الأحزان أفراح تسلم راح على
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة الأخبار أعدها ويقدمها ناظم ياسين، وهذه أبرز عناوينها. الحكومة الأمريكية تتخذ إجراءات أمنية لم يسبق لها مثيل عشية الاحتفال بعيد الاستقلال. إسرائيل تقرر إنهاء حظر التجول المفروض في ساعات النهار على 7 مدن فلسطينية. المراقبون الجويون السويسريون يقولون إن نظام الإنذار الآلي كان مغلقا لحظة تصادم طائرتين فوق جنوب ألمانيا. مسؤولة أمريكية تؤكد أن العراق والفلسطينيين بحاجة إلى زعيمين جديدين غير صدام حسين وياسر عرفات. إلى التفاصيل. اتخذت الحكومة الأمريكية إجراءات أمنية لم يسبق لها مثيل لمنع هجمات إرهابية محتملة أثناء احتفال الأمريكيين بعيد الاستقلال يوم غد الخميس. الناطق باسم البيت الأبيض آري فلايشر صرح اليوم الأربعاء في واشنطن بأن طائرات عسكرية سوف تقوم بدوريات في أجواء عدد من المدن بينها نيويورك والعاصمة واشنطن اللتان تعرضتا لاعتداءات إرهابية في أيلول الماضي. وأضاف فلايشر أن مركزا خاصا للتنسيق سوف يرفع عدد الموظفين العاملين فيه من أجل مراقبة أكثر من 2000 احتفال في أرجاء البلاد قد تشكل أهدافا محتملة للإرهابيين. لكنه أكد أن الحكومة الأمريكية لا تعلم بوجود أي تهديد إرهابي محدد. قررت إسرائيل اليوم الأربعاء إنهاء حظر التجول خلال ساعات النهار بشكل تدريجي في 7 مدن فلسطينية يحتلها الجيش الإسرائيلي. رأى نان جيسين أحد مستشاري رئيس الوزراء الإسرائيلي أرييل شارون ذكر أن القادة العسكريين الإسرائيليين سيقررون متى وأين سيرفع حظر التجول، لكن إسرائيل سوف تواصل إبقاء 700,000 فلسطيني في نابلس وطول كرم وبيت لحم ورام الله وقلقيليا وجنين والخليل محاصرين في منازلهم أثناء ساعات الليل، فيما يستمر الجيش بالبحث عن متطرفين نفذوا الهجمات الأخيرة التي أسفرت عن مصرع 31 إسرائيليا. أما في قطاع غزة فقد أعلن الجيش الإسرائيلي أن مسلحين فلسطينيين أصابوا 2 من الجنود الإسرائيليين بجروح خلال هجوم وقع في وقت مبكر اليوم قرب مستوطنة جانيتال اليهودية. وفي مدينة غزة تظهر الآلاف تأييدا للرئيس الفلسطيني ياسر عرفات. عرفات قام أمس بعزل 3 مسؤولين أمنيين عن مناصبهم إثر ضغوط من المجتمع الدولي تطالب بإجراء إصلاحات في السلطة الفلسطينية. ذكر المراقبون الجويون السويسريون أن نظام الإنذار الآلي كان مغلقا حينما وقع حادث تصادم طائرتين فوق جنوب ألمانيا ليلة الاثنين. روجيه جابرال الناطق باسم قسم المراقبة الجوية السويسرية التي تعرف باسم سكاي جايد صرح بأن نظام الإنذار الآلي كان مغلقا في الليل لغرض إجراء الصيانة الروتينية، لكنه أضاف أن المراقبين نبهوا قائدي الطائرتين إلى ضرورة تغيير مسارهما قبل 50 ثانية من تشابك خطوط الرحلتين، مشيرا إلى احتمال عدم إمكانية الجهاز الآلي من توفير الإنذار المبكر حتى لو أعيد تشغيله في تلك اللحظة. في غضون ذلك بدأت عوائل الضحايا بالوصول إلى ألمانيا. يذكر أن بين القتلى 52 طفلا من جمهورية باشكورتستان الروسية. 8 من ذوي الضحايا اصطحبوا اليوم محققين روس إلى المنطقة، ومن المتوقع أن يصل 130 فردا من الأقرباء الآخرين يوم غد على متن رحلات جوية تنظمها الحكومة الألمانية. أعلن رئيس الوزراء التركي بولاند إيجيفيت أنه لا يعتزم الاستقالة من منصبه على الرغم من مرضه المستمر. صحيفة صباح التركية نقلت اليوم عن إيجيفيت الذي يبلغ 77، نقلت عنه قوله إنه لم يقدم استقالته بسبب رغبته في عدم حدوث أزمة حكومية أو إجراء انتخابات مبكرة قبل موعدها المقرر في نيسان عام 2004. وكان إيجيفيت نقل مرتين إلى المستشفى خلال الشهرين الماضيين ولم يستأنف حتى الآن ممارسة جميع واجباته. أكدت مسؤولة أمريكية رفيعة المستوى في مقابلة صحفية نشرت اليوم الأربعاء، أكدت أن العراق والفلسطينيين يحتاجون زعيمين جديدين غير صدام حسين وياسر عرفات. وكالة فرانس بريس نقلت عن مستشارة الأمن القومي الأمريكي كوندوليزا رايس تصريحها لصحيفة لا ستامبا الإيطالية بأن الشيء الوحيد الواضح هو أن الوضع الراهن في العراق غير مقبول، لأنه يتيح لصدام حيازة أسلحة الدمار الشامل على حد تعبيرها. لكنها أوضحت أن الرئيس جورج دبليو بوش لم يتخذ قرارا في شأن العراق ولم يقع اختياره على الحل العسكري بحسب ما نقل عنها. المسؤولة الأمريكية أشارت أيضا إلى المعارضة الأوروبية لدعوات واشنطن إلى إطاحة الرئيس العراقي، لكنها قالت إن الأوروبيين يقتربون من الموقف الأمريكي. وصل أمين عام الأمم المتحدة كوفي أنان إلى فيينا اليوم الأربعاء لإجراء محادثات مع وزير الخارجية العراقي ناجي صبري حول إمكانية استئناف عمليات التفتيش الدولية في العراق. وكالة الصحافة الألمانية ذكرت في النبأ الذي بثته من العاصمة النمساوية اليوم أن المحادثات التي ستجرى يومي الخميس والجمعة هي الثالثة من نوعها بين الطرفين. وكان وزير الخارجية العراقي ناجي صبري وصل إلى فيينا الاثنين، حيث كان باستقباله الزعيم السياسي اليميني المتطرف يورغ هايدر. ولم يكن في استقبال صبري أي مسؤول من وزارة الخارجية النمساوية بحسب ما أفادت وكالة فرانس بريس. نقلت وكالة رويترز عن الناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية ريتشارد باوشر قوله إن الولايات المتحدة لا تتوقع حصول تقدم ملموس في جولة الحوار المقرر استئنافها غدا الخميس بين العراق والمنظمة الدولية. باوتشر صرح قائلا إذا أخذنا بنظر الاعتبار مجريات الاجتماعات السابقة ورغبة العراق الثابتة في عدم السماح للمفتشين بالوصول من دون عوائق إلى المواقع التي يرغبون في زيارتها، فإن الولايات المتحدة لا تأمل ولا تتوقع شيئا من الاجتماع بين العراق والأمم المتحدة بحسب تعبيره. إلى هنا مستمعين الكرام تنتهي نشرة الأخبار، قدمتها لحضراتكم من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ.
سيداتي وسادتي، أرجو أن تكونوا قد قضيتم معنا أوقاتا طيبة وممتعة. حتى نلتقي من جديد، لكم منا أطيب المنى وإلى الملتقى. هنا إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ.